هذا المجال أي في الفقه المقارن هو أنه جمع بين خصلتين ممتازتين. الأولى أنه حينما يتعرض لذكر وشرح المسألة في وجهة نظر المذهب أي المذهب الشافعي يعقد فصلا خاصا فيقول مذاهب العلماء، فيذكر مذاهب العلماء الآخرين وأدلتهم، وكثيرا ما يختار من حيث الدليل خلاف مذهبه، وهذا من إنصاف. المزية الأخرى أنه يخرج الأحاديث ويبين صحيحها من ضعيفها. في هذا الكتاب الذي هو المجموع شرح المذهب يذكر في مقدمته فصولا كفوائد ومقدمات لمن يريد أن يستفيد من قراءة هذا الكتاب العظيم. هناك يذكر أيضا اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف. مع ذلك إن فهم الاتفاق بأنه لا مخالف هناك فالجواب وجد المخالفون، وهذا مقرر في كتب أصول الحديث مصطلح الحديث. فالإمام مسلم في مقدمة صحيحه ينفي نفيا باتا رواية الحديث الضعيف فضلا عن العمل به. والإمام أبو بكر ابن العربي، ويجب بهذه المناسبة أن نتنبه فيما إذا قرأنا في كتاب من كتب أهل العلم قال ابن العربي وقال ابن عربي، أحدهما معرف والآخر منكر، فهما رجلان. إذا وجدنا كان المؤلف يقول قال ابن العربي فهو يعني أبا بكر ابن العربي المغربي المالكي الفقيه والمفسر والذي له كتاب أحكام القرآن، وهو متقدم على الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ويستقي أحكامه فيه من ابن بلده أبي بكر ابن العربي. فإذا قيل ابن العربي فالمقصود به هذا الإمام الفقيه المفسر، أما إذا قيل ابن عربي النكرة فهو فعلا نكرة عند أهل العلم، لأنه إمام القائلين من غلاة الصوفية بوحدة الوجود. ولسنا الآن في صدد الكلام على وحدة الوجود، وقد تكلمنا أيضا فيها في بعض الجلسات، وعند الأخ هنا يمكن عنده بعض الأشرطة. الشاهد أبو بكر ابن العربي من جملة المخالفين في هذه المسألة، وهو متقدم على الإمام النووي. لكن انظروا بقى المشكلة، النووي شرقي وذاك مغربي، ولم تكن هناك وسائل النقل والطباعة التي تيسر العسير وتقرب البعيد، لم يكن ذلك متوفرا في ذلك الزمان. ثم جاء من بعد الإمام النووي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكتب كلمات موجزة في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، بل وصرح بذلك الإمام الحافظ أمير المؤمنين أحمد ابن حجر العسقلاني. له رسالة نافعة جدا من حيث الناحية الحديثية، سماها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. رسالة جيدة هي، وخلاصة هذه الرسالة كما قال الحافظ ابن رجب لا يصح شيء في فضل رجب. هو يعالج هذه النقطة بالذات بصورة تفصيلية حديثية. يقول هناك: والعمل بالحديث الضعيف يعني الاستهباب، والاستهباب حكم شرعي لا يثبت إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أذكر أنني كنت شرحت هذه المسألة في بعض المؤلفات، والآن نطبع المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وفيها مقدمة في نحو 40-50 صفحة. عالجت أيضا هذه المسألة هناك، وبينت أن الأمة الإسلامية هي في غنية عن أن تكون بحاجة إلى أن تعمل بحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح نسبته إليه. فالإسلام لا يقوم على ما يشبه الأوهام. الحديث الضعيف باتفاق العلماء لا يفيد إلا الظن والظن المرجوح، وعلماء المسلمين قاطبة متفقون على أن حكما شرعيا لا يجوز إثباته بالظن المرجوح، أما الظن الراجح فنعم. والحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته عن أن تروي وتنسب إليه ما لم يصح، فبالأولى والأحرى ألا تعمل بما لم يصح. لأن الحقيقة لماذا يروي العلماء الأحاديث الصحيحة؟ ليعمل المسلمون بها. فإذا الرواية يمكن أن نقول الرواية بالنسبة للعمل بالمروي هو كالوسيلة مع الغاية، ومثاله كالوضوء مع الصلاة. واحد توضأ وما صلى، شو الفائدة من هذه الطهارة؟ هذه الطهارة هي وسيلة بواي. كذلك نروي الحديث ولا نعمل به، لا، هو الغاية منه العمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا بقول قال رسول الله كذا ولا أعمل بما قال رسول الله. فالرواية هو وسيلة، فإذا أمر بالوسيلة شو بيكون الغاية؟ مأمور بها من باب أولى. فإذا نهى عن الوسيلة شو بتكون الغاية؟ منهي عنها، من باب أولى. لذلك فالراجح من قولي العلماء أن الحديث الضعيف أولا ليس متفقا على جواز العمل به، بل هو مختلف فيه كما ذكرت. وثانيا الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. وخذوا الأذكار التي جاءت عن الرسول عليه السلام كثيرة وكثيرة جدا، فيها الصحيح وفيها الضعيف. أنا أتحدى أعبد إنسان على وجه الأرض، ليس في هذا الزمان بل في الزمن الماضي، زمن الطاعة والتفرغ للعبادة، أن يستطيع أن يعمل بكل ما صح عن رسول الله في الأذكار والأوراد والأدعية. لا يمكن، خير وبركة واسعة جدا، فما بالك في زمننا هذا ضعفت فيه الهمم وانصرف الناس إلى المادة وكسب المال وإلى آخره. فإذا ما فينا من أحاديث صحيحة يغنينا عن الأحاديث الضعيفة. هذه حقيقة نحن نلمسها لمس اليد. هذا الجواب عن الشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني، نعم،
تكلمت في هذا في كتابك تخريج بلوغ المرام في تخريج حلم الحلال والحرام في مقدمته،
في غاية المرام،
كفاية المرام،
غاية المرام، ما بقول أنا متكلم فيها.
أما الشق الثاني